الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري وهو السادس والأخير من كتاب المرضى. قال رحمه الله: باب قول المريض قوموا عني. وفي السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم؟
الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في يوم الخميس ثم ترك كتابته هو العهد إلى أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، ثم بعد ذلك ترك لما علم الله عز وجل من توفيقه للمؤمنين، فيوفق المؤمنين لاختيار ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء في مسألة قول ابن عباس يوم الخميس ويوم يوم الخميس، وهذا الحديث يتمسك به الرافضة جدا، وأن عمر منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة هذا الكتاب. فكان قول أهل العلم أن عمر هو المصيب وأنه أفقه من ابن عباس وأعلم من ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه مخطئ في هذا التحسف وفي هذا التألم من عدم كتابة الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش أياما لو أراد أن يكتب الكتاب، ولو كانت كتابة الكتاب من المتعينات لنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه على رغم من عارض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا يعني يجتمع الناس عليه، ثم كان التوفيق من عمر رضي الله عنه أن اعترض على كتابة الكتاب رحمة بالأمة حتى لا يختلفوا على الكتاب، رحمة بالأمة، لأنهم لو اختلفوا على الكتاب بعد ذلك لهلكوا وظلوا، وكان شأنهم كشأن اليهود شأن النصارى. لكن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قد يعني جعله الله عز وجل. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهو في سياقة الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ليس كل الوقت عمر بجانبه، عمر رضي الله عنه قد مضى إلى شأنه وإلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأبو بكر في السنة في العوالي، أبو بكر وهو من ألصق الناس به، فلو كان الكتاب هذا متعين لكتب، لكن ليس بمتعين. فهمتم يا أخوة؟ هذا الحديث الذي يهيبون به علينا كثيرا. قد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لو أراد يكتب الكتاب يكتب، وكم من مسائل يعارض فيها عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يمضيها إذا رأى الخير في خلاف عمر، وكم من مسائل يقول فيها عمر بقول ويأتي القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه. هذه من فضائل عمر رضي الله عنه، لم يكن معارضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مريدا للمعارضة، إنما وفق الله عمر حتى تسلم الأمة من مخالفة ذلك الكتاب فيقع الضرر. يعني تصور لو كان الكتاب موجود واجتمع الأنصار يريدون أمير، كان ستكون أول مخالفة، لكن الكتاب غير موجود، اجتمع الأنصار يريدون الأمير منهم، جاء أبو بكر وجاء عمر وأبو عبيدة وحاججوهم بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأنتم الوزراء ونحن الأمراء، واستجابوا مباشرة. المهم لا متمسك للرافضة ولا لغيرهم في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنك لا تعجب من هؤلاء الصم البكم الذين يمكنون يوم الخميس ويوم يوم الخميس وهم لا يؤمنون لا بالبخاري ولا بمسلم، كيف يشغلون بحديث هو عندنا وهم لا يصدقونه؟ لو كان الحديث في الضم ما أخذوا به، لو كان الحديث في فضيلة أبي بكر وعمر صراحة ما أخذوا به، ولما كان الحديث يظنون فيه الطعن في عمر حفظوه لنسائهم قبل رجالهم وأطفالهم، وتجد كم من صاحب برتقان وشمه وقات يقول لك يوم الخميس وما يوم الخميس. ما أدراك بمعاني الحديث يا أجهل من شاتك حتى تعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما اعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان عمر بن الخطاب قد أخطأ في هذه المحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن بتأديبه. ما كان لله عز وجل أن يرضى بباطل على نبيه، ولا قام الصحابة لتأديب عمر بن الخطاب، ولا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشأنه. لكن هذا لم يقع، دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقع ما ذهبوا إليه منه، فإنما رحم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفينا كتاب الله، يعني الأمر الذي في كتاب الله يكفينا، وفعلا كفانا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها هو كاف لنا هذا الكتاب. هذه شبهة شغلوا بها الناس، فأول الرد نقول لهم عمر أعلم من ابن عباس. من أنكر أو من تألم من عدم الكتابة غير ابن عباس رضي الله عنه؟ وهناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهناك من كبار المهاجرين وكبار الأنصار ما أحد تألم على عدم كتابة هذا الكتاب. وابن عباس رحمه الله مجتهد، وله أجر على خطأه وله أجر على إصابته، لكن لم يرد ابن عباس ما ذهب إليه الرافضة، وربما ابن عباس بهذا الترحم يريد سلامة الرافضة لعلهم يعني يسلمون من الابتداع. أما أهل الإسلام يعني على قلوبهم برد اليقين من خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وبراءة عائشة رضي الله عنها وسلامة الصحابة مما يشينهم به هؤلاء. وفي منهاج السنة قال فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا فقال عمر ما له أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هم يقول على عادته فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى، أو هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم فلأنكره. ثم قال بعضهم هاتوا كتابا وقال بعضهم لا تأتوا بكتاب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك، فلا يرفع النزاع فتركه. ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه ويبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لا بد أن يقع، وقد سأل ربه لأمته ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه إياها، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه إياها، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه إياها، إلى غير ذلك ما ذكره من الأوجه. فرحم الله الشيخ الإسلام. الشاهد من الحديث قول المريض قوموا عني، فإن المريض إذا اشتد به الوجع ضاق به مقام من يجلس عنده، لا سيما إذا دخلوا يتنادمون عن الدنيا ويتذاكرون الدنيا، وربما كان في غم وغم، وربما كان في حال يخشى أن يتكشف، أو ربما تخرج منه روائح، أو ربما تسيل منه أشياء. فالشاهد أن المريض في حالة لا سيما إذا اشتد مرضه يحب أن يختلي بنفسه، وإن بقي عنده أحد يحب أن يكون الصوت يعني خفيفا، أما أن يكثر الهرج والقيل والقال فهذا متعب للمريض. قال رحمه الله ويأخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره، وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه. وجملة أداب العيادة 10 أشياء، ومنها ما لا يختص بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان، وأن يدق الباب برفق، وأن لا يبهم نفسه كان يقول أنا، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر ويقلل السؤال، وأن يظهر الرقة، وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. وأما بالنسبة لما يتعلق بالرد على شبهة الرافضة في قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، يضاف ما ذكرناه بالأمس. بارك الله فيكم. قال باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الشاهد من الحديث الدعاء للصبي ولغيره بالعافية. قال: باب تمني المريض الموت، يعني النهي عن ذلك إلا لحاجة. وفي السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لا يدعو على نفسه بالموت، لكن يدعو الله بما علم فيه الخيرية أن يهيئ أهله ويسره له. والخطاب وإن كان للصحابة فالمراد به عموم المسلمين، لأنه يقول: لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، والضر يصيب الجميع. فإن كان لابد فاعلا يعني داعيا على نفسه فليقول: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي في زيادتها العمل الصالح والإحسان. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أي في زيادتها العمل السيء والإساءة. فالمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، كما أن الكافر لا يزيده عمره إلا شرا. قال في السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، أي لمرض نزل به، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يقصد الصحابة الذين قتلوا، قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. صابوا أموالا كثيرة فصارت لهم بيوت وأراضي. قال رحمه الله: وكأنه عن أبي أصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح. ويجد حديث الآخر: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير وقد مضى في الجنائز وفي المغازي أيضا، ويحتمل أن يكون عنا جميع من مات قبله، وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجه من مال في وجوه البر، وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرا فكانت تقع لهم المواقع. ثم لما اتسع الحال جدا وشمل العدل في زمن الخلفاء الراشدين استغنى الناس، بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع بره فيه. ولهذا قال خباب: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، أي الإنفاق في البنيان. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم هذا الدليل على أن النهي في ذي التحريم. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، لأن البناء دليل على طول الأمل والطمع في الحياة والزهد في الآخرة. ومع ذلك لو بنى بيتا يحتاجه لنفسه ولأبنائه عسى أن يؤجر على نيته الصالحة، فإن 3 من السعادة، وذكر منها المسكن الواسع. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموتى، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن استعتب، لن يدخل أحدا عمله الجنة، أي لن يكون العمل عوض للجنة، لأن أعمال الناس يسيرة مهما كانت، ولكن الأعمال من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية لسعيها راضية، إلى غير ذلك من الأدلة. فالمنفي باء العوض، والمثبت باء السبب. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمة. نعم، يضاعف الأجر والمثوبة ويتقبل ويكرم. فسددوا وقاربوا، يعني اتب ما استطعتم من الأعمال على السداد، وقاربوا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل قبل ذلك، وابشروا بخير. الإنسان عاجز عن أن يكون على الوجه الكامل في العبادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا يتمنين أحدكم الموتى، أي لضر نزل به على ما تقدم، إما محسن فلعله أن يزداد خيرا بسبب إحسانه، صلاة إلى صلاته، صيام إلى صيامه، حج إلى حجه، قراءة قرآن إلى قراءته، ذكر إلى ذكره، حسنات. لو أن الإنسان في اليوم يأتي بما فرض عليه وبما شرع له، كم سيتحصل على حسنات في اليوم والليلة، حسنات مضاعفات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح دبر الصلوات، والتسبيح قبل النوم أنه يكون 2500 حسنة، هذا في عبادة واحدة، فما بالك بالفرائض، صلوات مفروضات، التوحيد، الإخلاص، الزكاة، الصيام، إلى غير ذلك. فالمحسن يزداد، الدقيقة في عمره خير وبركة، والمسيء لعله أن يستعتب، يتوب، استغفر، لأنه إذا بلغت الحلقوم عند ذلك يعني لا يستطيع الرجوع. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا يستطيع. وأما قول الله عز وجل: توفني مسلما ولحقني بالصالحين، هذا ليس تمني بالموت. بعضهم يقول بأنه دعاء بالموت، الصحيح أنه ليس تمني بالموت، إنما دعا لنفسه الثبات حتى الموت. وهكذا قول سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ليس فيه أنه دعا بالموت، وإنما دعا الله أن يوفقه للعمل الصالح وأن يكون في جملة الصالحين في الدنيا. وإذا كان من جملتهم في الدنيا، إن شاء الله يكون من جملتهم في الآخرة. وقد تمنى بعض السلف الموت لضر نزل بهم، كما هو حال البخاري حين دعا لنفسه بالموت لأنه هجر ولحقه الضرر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقني بالرفيق الأعلى، ليس تمني الموت، إنما قد حضره الموت ورأى الجنة وخير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال: باب دعاء العائد للمريض. فقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشف سعد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا الحديث متصلا، وذكر هنا معلقا. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال الله عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس رب الناس، البأس المرض أو الضرر، اشفي وأنت الشافي، اشفي أي عافه، لأنك أنت الشافي، من أسمائه الشافي الذي يشفي. لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء التام هو شفاء الله سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما، لا يترك ضررا ولا مرضا. وفعلا إذا أنزل الله عز وجل العافية حصل العبد على الخير العظيم، وإذا لم تقع العافية من الله سبحانه وتعالى العبد لا تنفع الأدوية ولا تنجع، بل رب إنسان يمرض من دواء. فالعافية من الله، ومع ذلك الإنسان يبذل السبب. وقال عمرو بن أبي قيس إبراهيم الطهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض، قال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا، المعنى متقارب، ما هناك كثير يعني خلاف في المعنى. قال وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك. والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين إما أن يحصل له مقصود أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر، وكل من فضل الله. الدعاء لا يأس منه أحد ولا يقنط منه أحد ولا يرغب فيه أحد، يرغب عنه أحد، وإنما يرغب فيه لما فيه من البركات وعظيم الهبات، لو لم يكن إلا الحاجة إلى الله. هذه عبادة تظهر التذلل والخضوع والحاشة والحاجة. قال باب وضوء العائد للمريض، ولا يشترط أن يكون هذا كأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثاره، فلا يتوضأ لكل مريض. قال باب من عاد دعا برفع الوباء والحمى، وهكذا بقية الأمراض، فالإنسان يدعو بذهابها وسلامة العباد والبلاد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالسلامة من الأمراض، أعوذ بك من سوء الأسقام. فلا بأس أن يدعو الإنسان لنفسه ولذويه ولمن شاء من المسلمين. وإذا نزل المرض بأرض دعا لأهلها. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم معك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. أي والله أن الموت قريب جدا من الشخص، ربما ما يكون بينه وبين الموت إلا يعني شيء لا يذكر، وما منا إلا وقد وجد مثل هذا في صاحبه، في أخيه، في أبيه، في أمه، في قريب، في بعيد. أين فلان؟ قال والله صلى معنا الفجر ومات. وفلان ما حصل له؟ قالوا بينما هو نائم مات. وفلان ماذا كان يفعل؟ أخذته الكهرباء ومات. فلان أخذه البحر ومات. وفلان ضربوا له إبرة وتسمم ومات. فكم هي الأدواء وكم هي الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولله الحكمة البالغة إذا عم الموت عن العباد، لو كان الموت معلوما والله ما تستصيغ تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتبعل ولا شيء، لكن جعل الله الأمل في النفس، ومتى أتى الموت أتى. يعني تصور لو أمامك عداد أن عمرك سيكون يعني عبارة عن 60 سنة، وأنت كل يوم تنظر نقص يوم نقص شهر، نقصت سنة، كيف ستتلذذ بالحياة؟ حياة صعبة. فلذلك عم الله عز وجل الموت عن العباد ليبتليهم ويختبرهم. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الحمى إلى الجحفة، ولم تكن بعد بلاد إسلام، وربما كانت عبارة عن بادية يذهب إليها المرض ويسلم المسلمون. قال عياض: الوباء عموم الأمراض، وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده، لكن ليس كل وباء طاعونا. وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر الطاعون الصحيح أنه الوباء، وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقال ابن أثير في النهاية: الطاعون المرض العام، والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال ابن سينا، ابن سينا زنديق، وإن كان يسمى بأستاذ الأطباء إلا أنه زنديق باطني، هو وأصحاب رسائل أخوان الصفا، يقول بقدم العالم وله أقوال سيئة. الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. قال: قلت: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء، وهو كونه من طعن الجن، كما سأذكرهم بينا في باب ما جاء، باب ما يذكر في الطاعون من كتاب الطب إن شاء الله تعالى. وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي، فيكون ذلك عبثا. وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء، لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر ورفع المرض. وقد تواترت الأحاديث في الاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء الأدواء. فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه وتعالى. بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر، فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شروط الإيمان بالقدر، شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمى السهم، الله أعلم. قال رحمه الله: اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على 48 حديثا، المعلق منها 7 والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 34 طريقا، والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. وحديث عطاء أنه رأى أم الزفر، وحديث أنس في الحبيبتين، حديث عائشة أنها قالت ورأساه، إلى قول بل أنا ورأساه. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 3 آثار، والله أعلم. في ليلة 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 45 و400، انتهينا من كتاب المرضى من صحيح الإمام البخاري، وهو نهاية المجلد 10.